يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فقد حضرت جزءا من درس هذه الليلة، هذا الدرس المبارك لهذا الجهبذ الكبير والعلامة والحبر الفهامة فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، أسد السنة وجبل الحديث، وقد أخرج لنا من بحر علمه المتدفق. فرأيت بل سمعتم كما سمعتم بحرا نهرا بل بحرا يتدفق علما غزارة من تأصيل لقواعد الشريعة ثم ينطلق منها ليخرج لنا من بحر علمه وعلومه ومعارفه اللآلي الثمينة والجواهر والياقوت. فهو جبل في الحديث وإمام في الجرح والتعديل وعالم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متخصص فيها، ولهذا فإنه لا يروق للأرباع والأسداس من طويل العلم أو من طلاب العلم كما يزعمون، لا يروق لهم ما يبذله هذا الإمام وهذا الجهبذ وهذا العلامة من نصرة للسنة وعناية بها ورعاية لشروحاتها. فقد هضم حفظه الله، قرأ وفهم وحفظ وهضم ونظم كثيرا من كتب السلف وعاها وحفظها. أقول لا يروق لهم ما ينشره، فلذلك ترونهم خفافيش الظلام هنا وهناك، يطعنون أو يلمزون أو يهمزون، فلا عليهم. هل تحرك الرياح الجبل؟ هل يتحرك الجبل الأشم من الرياح العاتية؟ أبدا. ولا يرمى إلا الشجر المثمر. هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر فلا يلتفت؟ وهل يضر السحاب؟ أكملوا. هل يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ ما علينا من أولئك الأذناب الصغار صغار العلم والفهم ما يقولون، ما عليه ولا علينا من أهل التشويش والتحريض والتشويش فيما يلمزون أو يقولون شنشنة نعرفها من أخزم. نقول الشيخ هل يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ والله وجود الشيخ محمد بن هادي في هذه الدورات مكسب لنا جميعا ولطلاب العلم في أقطاب الدنيا، لأن كما أعلم منقولة لكل الأرض عبر البث الإذاعي المباشر. والله مكسب، رجل عالم في الحديث، كيف يسمح أولئك لأنفسهم أن يطعنوا فيه ويلمزوا ويتكلموا عبر المواقع؟ أفلا يستحون من الله؟ إن كان هو لا يعلم فالله يعلم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا إله إلا الله. فلا أدري من أي بأي منطق أم بأي عقلية يتكلمون ويكتبون ويطعنون ويهوشون ويحرضون ويشوشون، لا عليه منهم وما ولا علينا منهم، نحن نعرفه جيدا. إن أولئك من صغار العلوم والفهوم، كلامهم وطعنهم لا يقبله نقل ولا عقل. أكتفي بهذا والله المستعان. ابدأ يا أخي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام
ضرب من الرجال، يعني وسط من الرجال في طوله وفي قامته. رجال شنوة قبيلة من اليمن عرفوا بكمال الاعتدال والقوة أجسامهم معتدلة قوية وعندهم حسن القامة، هذه ثلاث صفات: حسن القامة والاعتدال والقوة. هذه قبائل شنوءة. نعم. ورأيت عيسى بن مريم،
ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود،
هذا الصحابي الجليل كما تعلمون. نعم.
ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه.
نعم.
ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية،
هذا دحية الكلب، وهو من أجمل الصحابة، فكان جبريل كثيرا ما إذا نزل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلب رضي الله عنه، هو من أجمل الصحابة. نعم.
قال أبا الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كأنه أبيض مليحا
مصدر. كان أبيض هكذا مليحا مقصدا. أبيض تقدم معنا ليس بياضا خالصا، أبيض مشرب بحمرة، ومليحا الملاحة هي الجمال كما قال الأول قل للمليحة، تعرفون، وهو الجمال، ملاحة جمال. مقصدا يعني وسطا، القصد تبلغه، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وسط من حيث جسمه وشعره ولون بشرته، ودينه وسط، وكذلك وأمته وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أهل التفسير وسطا عدولا خيارا، لأنهم شهداء يوم القيامة، والشاهد لابد أن يكون عدلا خيرا حتى تقبل شهادته. فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صفاتها أنها أمة وسط عدول خيار. نعم.
وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين
ثنايه. عرفتم الأفلج؟ من بين ثنايه تباعد، وهذا جمال. نعم.
إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم.
وهل هذا النور حسي أم معنوي؟ ما رأيكم؟ هذا معنوي، بدليل قصة عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ بك لرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا في مسلم. فلو كان النور كما فهم بعضهم يعني أنه حسيا لما احتاجت عائشة رضي الله عنها عندما دخلت المسجد لتبحث عنه، هذا يدل على أن النور معنوي، يعني تمشي في الظلمة تتلمس بيدها إلى أن وقعت على بطن قدمه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وأمثال هذا كثير. فهذا يبين خطأ من فهم من الأحاديث أن النور حسي بل هو معنوي. طيب.
باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد يقول
هذا الباب طبعا خاتم النبوة والنبوءة فرع عن الذي قبله، لأنه سيأتي طبعا في خف النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله وفي طعامه وفي لباسه. نعم.
عن السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
والخاتم النبوة من خلاله وصفاته الخلقية أم الخلقية؟ الخلقية. نعم.
ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة.
وفي رواية وقع على يعني وقع شيء في رجله، وقع أو وجع، برواية أخرى وقع. نعم.
ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
هي
الحجلة والحجلة والحجلة، هكذا الحجلة بضم الحاء وكسرها مع سكون الجيم، الحجلة والحجلة نوع من الطيور، الزر البيض، وصف متقارب، بيضة الحمامة، بيضة الحجلة، ثأليل، نتوء، لحم بارز حوله شعرات، يعني كل يصفه على حسب حاله. وهذا خاتم النبوة، اختلف العلماء هل ولد به عليه الصلاة والسلام أم أنه وجد بعد ذلك، فمن قائل أنه ولد به في ظهره، وقول آخر وهو الأظهر التي تسانده الروايات أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشق، لما نزل جبريل وشق صدره عليه الصلاة والسلام وغسل قلبه، وفي تلك الحادثة كان طبع خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى كتفه الأيسر أقرب. إذن هذا هو الراجح، إذن بفعل جبريل من أمر الله تعالى. طيب، وهذا الخاتم جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين وإلى الكتف الأيسر كما قلنا أقرب، حجمه كبيضة الحمامة، زر الحجلة يعني بيض الحجلة، حوله شعرات. ولهذا لما جاء سلمان الفارسي يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرف من علاماته بين كتفيه خاتم، وأنه لا يقبل الصدقة ولا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، كما استتي قصة معنا في هذا الباب. طيب، هنا قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع في رواية وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، هذا الذي دعا عليه الصلاة والسلام. ومسح رأس الصبي، هذا من فوائده، فيه التلطف بالصغار والرفق بهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. قال الله عنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالم حتى للمخالفين وللكفار، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. كيف يكون رحمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هذا باب واسع عند أهل الحديث والفقه، باب من لم تبلغه الدعوة وأهل الفترة كما تعلمون، راجعوه، فما يؤاخذ إلا بعد بلوغه الحجة وقيام الحجة عليه. فهذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطافة الأطفال، فيه مؤانسة له أيضا، وفيه مسح رأس الصبي وكذا، هذا أيضا فيه إحساس ببعض ما يعاني من حرارة الجسم وخفقان القلب. ما المراد بالبركة هنا؟ دعا بالبركة حصول النماء والخير والزيادة، وأجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، الجواب نعم. فقال الجعيد بن عبد الرحمن كما في البخاري، قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 سنة، عمره 94 سنة، قال جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاكٍ يعني مريض، وجع به وجع، فادعوا الله. قال فدعا لي، هذا في البخاري، فجاوز عمره 90 ولا يزال جسمه متماسكا قويا معتدلا، فليس فيه حدبة ولا أو انحناء، ولا يزال يتمتع بكامل سمعه وبصره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. والسائب هذا آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وهو يعني توفي 91، وهو ابن 96 سنة، هذا آخر مات بالمدينة. آخر من مات بالبصرة أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة والسلام. آخر من مات من الصحابة إطلاقا، من يعرف آخر من مات من الصحابة؟ على حسب علمي هو عامر بن واثلة الليثي إطلاقا. آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه عامر بن واثلة الليثي. ولم يكن كان حيا من أصحابه بعد 100 من عمره أحد من أصحابه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في المسجد، قال أرأيتم فإنه ليس بعد 100 سنة لن يكون على ظهر الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد، هذا في معنى الحديث، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وتوضع فشربت من وضوئه، طبعا التبرك ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وحرقه وشعره ودمعه هذا وارد، هذا وارد وليس من مسائل الشرك، لكن التبرك بشعر غيره وهذا لا، هذا منهي عن مسائل الشرك. فما فضل من فصل عن الوضوء كان يتبرك به، وكان الصحابة يفعلونه ويفعلونه أيضا، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال قمت خلف ظهره، يعني قام السائب خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام خلف ظهره؟ استأتي من الأمام، هذا أتى من الخلف، إما أنه قصد القيام خلفه لينظر إلى خاتم النبوة، إلى الخاتم الذي ربما يكون قد سمع عنه ولم يره بعد، هذه واحدة يرى الخاتم، أو أنه قام خلف ظهره كان قيامه اتفاقا لم يقصد النظر، لكنه لما وقف صوب أو وقع نظره عليه. قال فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، هذه البينية بين ليست على وجه التحديد إنما وجه التقريب، وقالوا بين الكتفين وهو إلى كتفه الأيسر أقرب، فإن الخاتم يعني خاتم النبوة لم يكن بين الكتفين تماما بل إلى الكتف الأيسر أقرب. ورجحنا متى كان هذا الخاتم على قول أنه ولد به أو في حادثة الشق، وهذا هو الأظهر الذي تعضده الأدلة. الحجر قلنا نوع من الطيور المعروفة، فهو كبيضة الحمامة، بعضهم في رواية بيضة زر الحجلة، بيضة الحجلة، بعضهم قال الحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة، ما يوضع على السرير مثل القبة، وأن المراد بالزر ما يوضع في عروته مثل المقبض والمنسك يمسك به، فهو قريب أيضا من حجم البيض المذكور. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
بيضة الحمامة غدة، عقدة في الجسم، عقدة في الجسم تظهر على الجلد من الجلد واللحم، والغدة لأنها إذا مسكت غمزت تحركت، هذا دليل على أن هذه الغدة وهي الخاتم تتحرك إذا غمزت، تحركت وبيضة مثل بيضة الحمام من حيث الحجم. ورد في بعض الروايات أن هذا الخاتم شامة سوداء، في رواية شامة خضراء، كل هذا لم تأتي بها أحاديث صحيحة، لا شامة سوداء ولا خضراء، بل الذي ثبت أن لونه لون الجسد لكنه جزء ناتئ بارز يعني بحجم البيضة تقريبا. طيب.
وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين
الخاتم
الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ،
هذه جملة معترضة، يعني لو أشاء، يقول يريد أن يؤكد الوصف، لو شئت أن أقبل قبلته، قوله ولو لو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته، هذه جملة معترضة، الهدف منها من هذا الاعتراض الجملة تأكيد قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توثيق وتوكيد سماعها منه صلى الله عليه وسلم لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. نعم.
يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
هذه كرامة أكرم الله بها هذا الصحابي رضي الله عنه، اهتز له عرش الرحمن وله منقبة عظيمة مكانة عالية، هذا الصحابي الجليل، فاهتز لموته هذا المخلوق العظيم، العرش عرش الرحمن سقف المخلوقات، وصفه الله بالعرش العظيم في القرآن الكريم، والعرش الكريم والعرش المجيد، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الرحمن على العرش استوى في 8 مواضع أظن في القرآن الكريم، وثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا تقل كيف استوى، وفي باب أسماء الله وصفاته خذوا قاعدة، لا تبحث عن الكيفيات والحقائق وابحث عن المعاني. وقاعدة قرّاها الإمام مالك تعرفونها وأخرج المبتدع من المجلس، لأن عقولنا لا تدركها، الأمر وراء عقولنا لا نعلمه، لكن لها حقيقة ولها كيفية لن نصل إليها. هذا في باب أسماء الله وصفاته لا ونصوص المعاد، لا تبحث عن الحقائق والكيفيات ولكن عن المعاني. نبحث عن المعاني لأن الله أنزل علينا الوحيين كتاب القرآن والسنة ليتعبدنا بهما، ومن المحال أن يتعبدنا بما لا نفقه وما لا نفهم، فنفهم معناها باللغة العرب من اللغة العربية، لأن القرآن الكريم نزل بأفصح لغة من لغات العرب، فنفهم المعنى ودعك من الحقيقة والكيفية وإن كانت لها حقيقة ولها كيفية. والناس في هذا الباب يعني في الاستواء على العرش قد أخطأ من أخطأ وظل من قال الرحمن على العرش استوى، معنى استولى وأخطأ، وإنما في القرآن الكريم ورد استوى على ثلاث حالات، إما أن يعد استوى بإلى، وإما أن يعد بعلى، وإما أن لا يعد بواحدة منهما. فإن عدي بعلى الرحمن العرش استوى أو استوى على العرش، فمعناه على وارتفع وصعد واستقر. راجع شرح الشيخ صالح الفوزاني العقيدة الواسطية موجود هذا الكلام، إن عدي بعلى استوى فعل، إذا عدي بعلى فمعنى استوى ها على وارتفع وصعد واستقر، وصعد أفصح من صعد. وإن عدي استوى بإلى فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد إليها. فإذا لم يعد استوى في القرآن الكريم لا بإلى ولا بعلى فمعناه تم وكمل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا الكلام عن من؟ في القصص عن نبي الله موسى. فمعنى استوى أي بلغ رشده، بينما في سورة يوسف ولما بلغ أشده ما قال استوى مع يوسف، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين. قالوا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وهو في البئر لما تركه إخوته، ونزل جبريل يؤنسه، روحي إليه قبل أن يبلغ قبل أن يستوي، فلم يأتي باستوى مع يوسف وجاء بها مع موسى، إنه لم يوحى إلى موسى إلا بعد الأربعين، بينما يوسف روحي إليه قبلها. هذا مما ذكره من لطائف المفسرين لعل المسألة اتضحت. فالله يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته، وينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث بطوله تعرفون صحيح، وينزل وفي نفس الوقت هو مستوى على عرشه. لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه عقولنا. للمخلوق استواء يخصه، ولله استواء يليق بجلاله وعظمته. لا تقس صفات الله بمقاييس البشر، خذ المعنى ودع الحقيقة والكيفية لله، وإن كان لا حقيقة وكيفية كما تعلمون. ينزل إلى السماء الدنيا وما شغر العرش منه، هذا صحيح، لأن الذين يكيفون أو يشبهون يقيسون صفات الله بمقاييس البشر المخلوقات، لا. ثم إذا ظهر لك الفرق واضحا والبون شاسعا بين صفات وأسماء وحركات وسكنات المخلوقات تختلف بعضها عن بعض كما هو ملاحظ، فالفرق بين الخالق والمخلوقات أبين وأعظم. لا تقس مقاييس البشر، كل ما خطر بذلك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أقواله ولا في أفعاله. هؤلاء مخلوقات، هذا الخالق سبحانه وتعالى. هذه قاعدة الأسماء والصفات من الأولى الابتدائي لن تتخرج من فوق الدكتوراه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. والغالب أن الله إذا نفى أجمل، ليس كمثله شيء، وهذا أبلغ وأفصح. وإذا أثبت فصل، وهو السميع البصير. عند النفي يجمل وعند الإثبات يفصل، الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن، هذا كله إثباتات، وهكذا في آخر الحسن وفي غيرها. هذا من باب الاستطراق، وإلا ليس الدرس درس العقيدة. على كل حال، فإذا القاعدة أيها الإخوة أيها الأبناء في قضية أسماء الله وصفاته نبحث عن المعاني من لغة العرب، لأن الله تعبدنا بالكتاب والسنة، ومحال أن يتعبد الله خلقه بما لا يفهمون من معاني اللغة. أمة عربية والعلماء دندنوا وبحروا في هذا من كتب القيم ومن كتب تيمية وأهل الاعتقاد، موجود هذا الكلام. ولا تبحث عن الكيفية ولا عن الحقائق فلن تصل إلى شيء، عقولنا مداركنا لن تدرك عالم الحقائق عالم الغيب، ولا كيفيات ولا حقائق أسماء الله وصفاته. نعم.
طيب. وعن أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإن قال قائل كيف اهتز العرش، خذ هذا قد يرد، يعني قد يكون هذا الكلام اهتز، نعم نثبت هذا الكلام وهو عند أهل السنة من غير خوض في صرف النص عن ظاهره كما تناقله السلف دون خوض فيما يصرف هذا النص عن ظاهره، وهذا مما برأ الله السلف الصحابة من اتبعهم بإحسان منه، فكان نهجهم إمرار النصوص كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه قاعدة مهمة ترى ذكر ابن تيمية في الفتح الحموية وفي غيرها، أمروها كما جاءت بلا كيف، والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا عند أهل السنة وجادتهم في هذا الباب. طيب.
وعن أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله،
دقيقة يا شيخ لو سمحت، طبعا من لم يعتقد أن رب العالمين مستوى على عرشه، من لم يعتقد هذا فهو ليس له إلا أن يعتقد إحدى عقيدتين فاسدتين، ركزوا معي يا جماعة، من لم يعتقد أن رب العالمين مستوى على عرشه فليس له إلا أن يعتقد واحدة من عقيدتين فاسدتين، الأولى حلولية والثانية عدمية. إيش الحلولية الأولى؟ أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان كالذي يقول يسمع به ويبصر به، حديث الولي تعرفون، هذه حلولية، هذا الحلول الأولى، العقيدة الأولى الفاسدة الحلولية، قالوا الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، يعني حتى في دورة المياه أعوذ بالله، وهذه من أفسد العقائد وأبطلها، وهي مصادمة مناقضة لنصوص القرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل. إذن قضية الحلول، والجهمية ترى من أهل الحلول، قضية الحلول تناقض نصوص القرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل، فلا عقل ولا نقل ولا فطرة. طيب الثانية الفاسدة العدمية، أن يقال أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، أجل إيش، وهذا وصف لله بالعدمية، هذا محال، هذا فاسد، إما أن يقول بالحلول وإما أن يقول بالعدم، وكلا العقيدتين فيهما من الفساد ما فيهما، فهذا وصف لله بالعدم. وعلى كل من العقيدتين فئام من المبطلة، وحمى الله أهل الحق والبصيرة بالله وبكتابه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة، حماهم من هذا الباطل فآمنوا بما جاء في كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن الله مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. أما هو في السماء، نعم أأمنتم من في السماء في تبارك وفي غيرها، فإذا أريد بالسماء المبنية ففي بمعنى على، أي أمنتم من على السماء، وهذا وارد في لغة العرب، وارد في القرآن الكريم، فسيحوا في الأرض، يدخلون في الأرض يعني على الأرض، ولو صلبنهم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل يعني على، والقرآن على لغة العرب. وإن أريد بالسماء العلو فالله العلي العظيم. طيب.
وعن أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات
الخاتم هكذا الخاتم شعرات مجتمعات مجتمعات يعني حول هذه الثأليل أو هذه الغدة التي تتحرك إذا غمزت وهذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وجمال مخاطبته لأصحابه فهو ينادي هذا الصحابي بكنيته يا أبا زيد وهكذا يلاطف الأطفال تصوروا يا جماعة الخير يا أمة محمد تصوروا 11 زوجة وجبريل عظيم الملائكة ينزل بأعظم كتاب على أفضل رسول على أعظم أمة بأعظم لغة صباح مساء والوحي هذا الوحي أوامر نواهي تشريع كتاب نسخ كل الكتب السماوية مهيمن عليها صباح مساء وعنده 11 زوجة ويعلم أصحابه ويجيش الجيوش ويبعث البعوث والسرايا والغزوات وفي وقته فرصة سانحة يداعب الأطفال يمازحهم إيش هذه العظمة إيش هذه الأخلاق الراقية والسلوك السامي يا أبا عمير ما فعل غير يجلس الحسن على فخذه الأيمن والحسين على الأيسر ويقبلهما يقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما رحمة للعالمين نعم فهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم طيب ادن مني المقصود يعني اقترب مني فمسحت ظهره مرر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال فوقعت أصابعي على الخاتم أثناء تحريكه ليده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وقعت أصابعه على الخاتم نعم شعرات حول ها يعني ليس شعرات فقط إنما جمعا بين هذه الآثار وهذه الأحاديث بمجملها الشعرات كانت حول هذه الغدة حول هذه الثآلين يعني حول خاتم النبوة وهذه الدعوة هو دعا له عليه الصلاة والسلام نعم اقرأ
وعن بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
حسبك يا أخي ما رأيكم أن نقف هنا يكفي نص ساعة جزاكم الله خيرا نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا علمنا ما ينفعنا نرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا واحفظ حكامنا ولاة أمرنا يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن انصر عبادك الموحدين المجاهدين يا رب العالمين شكرا لكم وجزيتم خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الأسئلة من الأسئلة التي من الأمور التي ذكرتها أن استوى إما أن يعد بإلى أو على فإذا عدي بإلى فما نقصد منه إذا عدي بإلى نعم قصد صحيح تفضل السؤال الثاني وإذا عدي وإذا لم يعد لا بإلى ولا بعلى نعم تم صحيح نضج يعني تم واكتمل باقي سؤال ثالث طيب في باب أسماء الله وصفاته أمرنا أن نبحث عن لماذا نبحث عن كيفية الحقائق لا تستطيع عقولنا قاعدة حول آية وردت ذكرتها أنا لا ليس كمثله تفضل شيخ خلاص يا شيخ باقي أسئلة طيب إذا عدي استوى في القرآن بعلى فما هو المعنى هذا السؤال لا السؤال للنساء السؤال الثاني ورد ثآليل ورد غدة وورد شعرات كيف نجمع بين هذا وهذا هل شعرات أم غدة ماذا نفيد السؤال الثالث ماذا نفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد جزاكم الله خير
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فقد حضرت جزءا من درس هذه الليلة، هذا الدرس المبارك لهذا الجهبذ الكبير والعلامة والحبر الفهامة فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، أسد السنة وجبل الحديث، وقد أخرج لنا من بحر علمه المتدفق. فرأيت بل سمعتم كما سمعتم بحرا نهرا بل بحرا يتدفق علما غزارة من تأصيل لقواعد الشريعة، ثم ينطلق منها ليخرج لنا من بحر علمه وعلومه ومعارفه اللآلئ الثمينة والجواهر والياقوت. فهو جبل في الحديث، وإمام في الجرح والتعديل، وعالم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متخصص فيها. ولهذا فإنه لا يروق للأرباع والأسداس من طويل العلم أو من طلاب العلم كما يزعمون، لا يروق لهم ما يبذله هذا الإمام وهذا الجهبذ وهذا العلامة من نصرة للسنة وعناية بها ورعاية لشروحاتها. فقد هضم حفظه الله، قرأ وفهم وحفظ وهضم ونظم كثيرا من كتب السلف وعاها وحفظها. أقول لا يروق لهم ما ينشره، فلذلك ترونهم خفافيش الظلام هنا وهناك، يطعنون أو يلمزون أو يهمزون، فلا عليهم. هل تحرك الرياح الجبل؟ هل يتحرك الجبل الأشم من الرياح العاتية؟ أبدا. ولا يرمى إلا الشجر المثمر. هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر فلا يلتفت؟ وهل يضر السحاب؟ أكملوا. هل يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ ما علينا من أولئك الأذناب الصغار، صغار العلم والفهم، ما يقولون، ما عليه ولا علينا من أهل التشويش والتحريض والتشويش فيما يلمزون أو يقولون شنشنة نعرفها من أخزم. نقول الشيخ: هل يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ والله وجود الشيخ محمد بن هادي في هذه الدورات مكسب لنا جميعا ولطلاب العلم في أقطاب الدنيا، لأن كما أعلم منقولة لكل الأرض عبر البث الإذاعي المباشر. والله مكسب، رجل عالم في الحديث، كيف يسمح أولئك لأنفسهم أن يطعنوا فيه ويلمزوا ويتكلموا عبر المواقع؟ أفلا يستحون من الله؟ إن كان هو لا يعلم فالله يعلم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا إله إلا الله. فلا أدري من أي بأي منطق أم بأي عقلية يتكلمون ويكتبون ويطعنون ويهوشون ويحرضون ويشوشون. لا عليه منهم وما ولا علينا منهم، نحن نعرفه جيدا. إن أولئك من صغار العلوم والفهوم، كلامهم وطعنهم لا يقبله نقل ولا عقل. أكتفي بهذا، والله المستعان. ابدأ يا أخي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه
ضرب من الرجال، يعني وسط من الرجال في طوله وفي قامته. رجال شنوة قبيلة من اليمن عرفوا بكمال الاعتدال والقوة أجسامهم معتدلة قوية وعندهم حسن القامة، هذه ثلاث صفات: حسن القامة والاعتدال والقوة. هذه قبائل شنوءة. نعم. ورأيت عيسى بن مريم،
ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود.
هذا الصحابي الجليل كما تعلمون. نعم.
ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه.
نعم.
ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
هذا دحية الكلب، وهو من أجمل الصحابة، فكان جبريل كثيرا ما إذا نزل، إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلب رضي الله عنه، هو من أجمل الصحابة. نعم.
قال أبا الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كأنه أبيض مليحا.
كان أبيض هكذا مليحا مقصدا. أبيض تقدم معنا ليس بياضا خالصا، أبيض مشرب بحمرة، ومليحا الملاحة هي الجمال كما قال الأول قل للمليحة، تعرفون، وهو الجمال، ملاحة جمال. مقصدا يعني وسطا، القصد تبلغه، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وسط من حيث جسمه وشعره ولون بشرته، ودينه وسط، وكذلك وأمته وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال أهل التفسير وسطا عدولا خيارا، لأنهم شهداء يوم القيامة، والشاهد لابد أن يكون عدلا خيرا حتى تقبل شهادته. فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صفاتها أنها أمة وسط عدول خيار. نعم.
وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين
ثنايه. عرفتم الأفلج؟ من بين ثنايه تباعد، وهذا جمال. نعم.
إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين ثنايا. باب ما جاء في خاتم.
وهل هذا النور حسي أم معنوي؟ ما رأيكم؟ هذا معنوي، بدليل قصة عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا في مسلم. فلو كان النور كما فهم بعضهم يعني أنه حسيا لما احتاجت عائشة رضي الله عنها عندما دخلت المسجد لتبحث عنه. هذا يدل على أن النور معنوي، يعني تمشي في الظلمة تتلمس بيدها إلى أن وقعت على بطن قدمه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وأمثال هذا كثير. فهذا يبين خطأ من فهم من الأحاديث أن النور حسي، بل هو معنوي. طيب.
باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد يقول
هذا الباب طبعا خاتم النبوة والنبوة فرع عن الذي قبله، لأنه سيأتي طبعا في خف النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله وفي طعامه وفي لباسه. نعم.
عن السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والخاتم النبوة من خلاله وصفاته الخلقية أم الخلقية؟ الخلقية. نعم.
ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة.
وفي رواية وقع على يعني وقع شيء في رجله، وقع أو وجع، برواية أخرى وقع. نعم.
ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
هي الحجلة والحجلة والحجلة، هكذا الحجلة بضم الحاء وكسرها مع سكون الجيم، حجلة والحجلة نوع من الطيور، الزر البيض، وصف متقارب، بيضة الحمامة، بيضة الحجلة، ثأليل، نتوء، لحم بارز حوله شعرات، يعني كل يصفه على حسب حاله. وهذا خاتم النبوة، اختلف العلماء هل ولد به عليه الصلاة والسلام أم أنه وجد بعد ذلك، فمن قائل أنه ولد به في ظهره، وقول آخر وهو الأظهر التي تسانده الروايات أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشق، لما نزل جبريل وشق صدره عليه الصلاة والسلام وغسل قلبه، وفي تلك الحادثة كان طبع خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى كتفه الأيسر أقرب. إذن هذا هو الراجح، إذن بفعل جبريل من أمر الله تعالى. طيب، وهذا الخاتم جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين وإلى الكتف الأيسر كما قلنا أقرب، حجمه كبيضة الحمامة، زر الحجلة يعني بيض الحجلة، حوله شعرات. ولهذا لما جاء سلمان الفارسي يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرف من علاماته بين كتفيه خاتم، وأنه لا يقبل الصدقة ولا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، كما استتي قصة معنا في هذا الباب. طيب، هنا قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع في رواية وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، هذا الذي دعا عليه الصلاة والسلام. ومسح رأس الصبي من هذا من فوائده فيه التلطف بالصغار والرفق بهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. قال الله عنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالم حتى للمخالفين وللكفار النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. كيف يكون رحمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هذا باب واسع عند أهل الحديث والفقه، باب من لم تبلغه الدعوة وأهل الفترة كما تعلمون راجعوه، فما يؤاخذ إلا بعد بلوغه الحجة وقيام الحجة عليه. فهذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطافة الأطفال، فيه مؤانسة له أيضا، وفيه مسح رأس الصبي وكذا، هذا أيضا فيه إحساس ببعض ما يعاني من حرارة الجسم وخفقان القلب. ما المراد بالبركة هنا؟ دعا بالبركة حصول النماء والخير والزيادة، وأجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، الجواب نعم. فقال الجعيد بن عبد الرحمن كما في البخاري قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 سنة، عمره 94 سنة، قال جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت به إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاكٍ يعني مريض وجع به وجع، فادعوا الله. قال فدعا لي، هذا في البخاري، فجاوز عمره 90 ولا يزال جسمه متماسكا قويا معتدلا، فليس فيه حدبة ولا أو انحناء، ولا يزال يتمتع بكامل سمعه وبصره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. والسائب هذا آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وهو يعني توفي سنة 91 وهو ابن 96 سنة، هذا آخر مات بالمدينة. آخر من مات بالبصرة أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة والسلام. آخر من مات من الصحابة إطلاقا من يعرف؟ آخر من مات من الصحابة على حسب علمي هو عامر بن واثلة الليثي إطلاقا. آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه عامر بن واثلة الليثي. ولم يكن كان حيا من أصحابه بعد 100 من عمره أحد من أصحابه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في المسجد قال أرأيتم فإنه ليس بعد 100 سنة لن يكون على ظهر الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد، هذا في معنى الحديث، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وتوضأ فشربت من وضوئه، طبعا التبرك ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وعرقه وشعره ودمعه هذا وارد، هذا وارد وليس من مسائل الشرك، لكن التبرك بشعر غيره وهذا لا، هذا منهي عن مسائل الشرك. فما فضل من فصل عن الوضوء كان يتبرك به، وكان الصحابة يفعلونه ويفعلونه أيضا، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: قمت خلف ظهره، يعني قام السائب خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام خلف ظهره؟ استأتي من الأمام، هذا أتى من الخلف، إما أنه قصد القيام خلفه لينظر إلى خاتم النبوة، إلى الخاتم الذي ربما يكون قد سمع عنه ولم يره بعد، هذه واحدة، يرى الخاتم. أو أنه قام خلف ظهره كان قيامه اتفاقا لم يقصد النظر، لكنه لما وقف صوب أو وقع نظره عليه. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. هذه البينية بين ليست على وجه التحديد، إنما وجه التقريب، وقالوا بين الكتفين، وهو إلى كتفه الأيسر أقرب، فإن الخاتم يعني خاتم النبوة لم يكن بين الكتفين تماما، بل إلى الكتف الأيسر أقرب. ورجحنا متى كان هذا الخاتم، على قولين: أنه ولد به أو في حادثة الشق، وهذا هو الأظهر الذي تعضده الأدلة. الحجر قلنا نوع من الطيور المعروفة، فهو كبيضة الحمامة، بعضهم في رواية بيضة زر الحجلة، بيضة الحجلة، بعضهم قال الحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة، ما يوضع على السرير مثل القبة، وأن المراد بالزر ما يوضع في عروته مثل المقبض والمنسك يمسك به، فهو قريب أيضا من حجم البيض المذكور. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
بيضة الحمامة غدة، عقدة في الجسم، عقدة في الجسم تظهر على الجلد من الجلد واللحم، والغدة لأنها إذا مسكت غمزت تحركت، هذا دليل على أن هذه الغدة وهي الخاتم تتحرك إذا غمزت، تحركت وبيضة مثل بيضة الحمام من حيث الحجم. ورد في بعض الروايات أن هذا الخاتم شامة سوداء، في رواية شامة خضراء، كل هذا لم تأتي بها أحاديث صحيحة، لا شامة سوداء ولا خضراء، بل الذي ثبت أن لونه لون الجسد، لكنه جزء ناتئ بارز يعني بحجم البيضة تقريبا. طيب.
وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين الخاتم الذي بين كتفيه من قربه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ،
هذه جملة معترضة، يعني لو أشاء، يقول يريد أن يؤكد الوصف، لو شئت أن أقبل قبلته. قوله ولو لو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، هذه جملة معترضة، الهدف منها من هذا الاعتراض الجملة تأكيد قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توثيق وتوكيد سماعها منه صلى الله عليه وسلم لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. نعم.
يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
هذه كرامة أكرم الله بها هذا الصحابي رضي الله عنه، اهتز له عرش الرحمن وله منقبة عظيمة، مكانة علية، هذا الصحابي الجليل، فاهتز لموته هذا المخلوق العظيم، العرش، عرش الرحمن سقف المخلوقات، وصفه الله بالعرش العظيم في القرآن الكريم، والعرش الكريم والعرش المجيد، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الرحمن على العرش استوى في 8 مواضع أظن في القرآن الكريم، وثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. لا تقول كيف استوى، وفي باب أسماء الله وصفاته خذوا قاعدة، لا تبحث عن الكيفيات والحقائق وابحث عن المعاني.
وقاعدة قرها الإمام مالك تعرفونها وأخرج المبتدع من المجلس،
لأن عقولنا لا تدركها، الأمر وراء عقولنا لا نعلمه، لكن لها حقيقة ولها كيفية لن نصل إليها. هذا في باب أسماء الله وصفاته لا ونصوص المعاد، لا تبحث عن الحقائق والكيفيات ولكن عن المعاني. نبحث عن المعاني لأن الله أنزل علينا الوحيين كتاب القرآن والسنة ليتعبدنا بهما، ومن المحال أن يتعبدنا بما لا نفقه وما لا نفهم، فنفهم معناها باللغة العرب من اللغة العربية، لأن القرآن الكريم نزل بأفصح لغة من لغات العرب، فنفهم المعنى ودعك من الحقيقة والكيفية وإن كانت لها حقيقة ولها كيفية. والناس في هذا الباب يعني في الاستواء على العرش قد أخطأ من أخطأ وظل من قال الرحمن على العرش استوى، معنى استولى وأخطأ، وإنما في القرآن الكريم ورد استوى على ثلاث حالات، إما أن يعد استوى بإلى، وإما أن يعد بعلى، وإما أن لا يعد بواحدة منهما. فإن عدي بعلى الرحمن العرش استوى أو استوى على العرش، فمعناه على وارتفع وصعد واستقر. راجع شرح الشيخ صالح الفوزاني العقيدة الواسطية موجود هذا الكلام، إن عدي بعلى استوى فعل، إذا عدي بعلى فمعنى استوى ها على وارتفع وصعد واستقر، وصعد أفصح من صعد. وإن عدي استوى بإلى فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد إليها. فإذا لم يعد استوى في القرآن الكريم لا بإلى ولا بعلى فمعناه تم وكمل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا الكلام عن من؟ في القصص عن نبي الله موسى. فمعنى استوى أي بلغ رشده، بينما في سورة يوسف ولما بلغ أشده ما قال استوى مع يوسف، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين. قالوا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وهو في البئر لما تركه إخوته، ونزل جبريل يؤنسه، روحي إليه قبل أن يبلغ قبل أن يستوي، فلم يأتي باستوى مع يوسف وجاء بها مع موسى، إنه لم يوحى إلى موسى إلا بعد الأربعين، بينما يوسف روحي إليه قبلها. هذا مما ذكره من لطائف المفسرين لعل المسألة اتضحت. فالله يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته، وينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث بطوله تعرفون صحيح، وينزل وفي نفس الوقت هو مستوى على عرشه. لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه عقولنا. للمخلوق استواء يخصه، ولله استواء يليق بجلاله وعظمته. لا تقس صفات الله بمقاييس البشر، خذ المعنى ودع الحقيقة والكيفية لله، وإن كان لا حقيقة وكيفية كما تعلمون. ينزل إلى السماء الدنيا وما شغر العرش منه، هذا صحيح، لأن الذين يكيفون أو يشبهون يقيسون صفات الله بمقاييس البشر المخلوقات، لا. ثم إذا ظهر لك الفرق واضحا والبون شاسعا بين صفات وأسماء وحركات وسكنات المخلوقات تختلف بعضها عن بعض كما هو ملاحظ، فالفرق بين الخالق والمخلوقات أبين وأعظم. لا تقس مقاييس البشر، كل ما خطر بذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أقواله ولا في أفعاله. هؤلاء مخلوقات، هذا الخالق سبحانه وتعالى. هذه قاعدة الأسماء والصفات من الأولى الابتدائي لن تتخرج من فوق الدكتوراه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. والغالب أن الله إذا نفى أجمل، ليس كمثله شيء، وهذا أبلغ وأفصح، وإذا أثبت فصل وهو السميع البصير. عند النفي يجمل وعند الإثبات يفصل، الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هذا كله إثباتات، وهكذا في آخر الحسن وفي غيرها. هذا من باب الاستطراق، وإلا ليس الدرس درس العقيدة. على كل حال، فإذا القاعدة أيها الإخوة أيها الأبناء في قضية أسماء الله وصفاته، ها نبحث عن المعاني من لغة العرب، لأن الله تعبدنا بالكتاب والسنة، ومحال أن يتعبد الله خلقه بما لا يفهمون من معاني اللغة. أمة عربية والعلماء دندنوا وبحروا في هذا من كتب ابن القيم ومن كتب ابن تيمية وأهل الاعتقاد، موجود هذا الكلام. ولا تبحث عن الكيفية ولا عن الحقائق فلن تصل إلى شيء، عقولنا مداركنا لن تدرك عالم الحقائق عالم الغيب، ولا كيفيات ولا حقائق أسماء الله وصفاته. نعم.
طيب. وعن أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال قائل كيف اهتز العرش؟ خذ هذا قد يرد، يعني قد يكون هذا الكلام اهتز. نعم نثبت هذا الكلام وهو عند أهل السنة من غير خوض في صرف النص عن ظاهره كما تناقله السلف، دون خوض فيما يصرف هذا النص عن ظاهره، وهذا مما برأ الله السلف الصحابة من اتبعهم بإحسان منه، فكان نهجهم إمرار النصوص كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه قاعدة مهمة ترى، ذكر ابن تيمية في الفتح الحموية وفي غيرها، أمروها كما جاءت بلا كيف، والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا عند أهل السنة وجادتهم في هذا الباب. طيب.
وعن أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول
دقيقة
الله
دقيقة يا شيخ إذا كان لو سمحت، طبعا من لم يعتقد أن رب العالمين مستو على عرشه، من لم يعتقد هذا فهو ليس له إلا أن يعتقد إحدى عقيدتين فاسدتين. ركزوا معي يا جماعة، من لم يعتقد أن رب العالمين مستو على عرشه فليس له إلا أن يعتقد واحدة من عقيدتين فاسدتين، الأولى حلولية والثانية عدمية. إيش الحلولية الأولى؟ أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان كالذي يقول يسمع به ويبصر به، حديث الولي تعرفون، هذه حلولية، هذا الحلول الأولى، العقيدة الأولى الفاسدة الحلولية، قالوا الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، يعني حتى في دورة المياه وفي أعوذ بالله، وهذه من أفسد العقائد وأبطلها، وهي مصادمة مناقضة لنصوص القرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل. إذن قضية الحلول، والجهمية ترى من أهل الحلول، قضية الحلول تناقض نصوص القرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل، فلا عقل ولا نقل ولا فطرة. طيب الثانية الفاسدة العدمية، أن يقال أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، أجل إيش؟ وهذا وصف لله بالعدمية، هذا محال، هذا فاسد. إما أن يقول بالحلول وإما أن يقول بالعدم، وكلا العقيدتين فيهما من الفساد ما فيهما، فهذا وصف لله بالعدم. وعلى كل من العقيدتين فئام من المبطلة، وحمى الله أهل الحق والبصيرة بالله وبكتابه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة، حماهم من هذا الباطل فآمنوا بما جاء في كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن الله مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. أما هو في السماء، نعم أأمنتم من في السماء في تبارك وفي غيرها، فإذا أريد بالسماء المبنية ففي بمعنى على، أي أمنتم من على السماء، وهذا وارد في لغة العرب، وارد في القرآن الكريم، فسيحوا في الأرض، يدخلون في الأرض يعني على الأرض، ولو صلبنهم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل يعني على، والقرآن نزل لغة العرب. وإن أريد بالسماء العلو فالله العلي العظيم. طيب.
وعن أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات.
الخاتم هكذا الخاتم، شعرات مجتمعات، مجتمعات يعني حول هذه الثأليل أو هذه الغدة التي تتحرك إذا غمزت. وهذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وجمال مخاطبته لأصحابه، فهو ينادي هذا الصحابي بكنيته يا أبا زيد، وهكذا يلاطف الأطفال. تصوروا يا جماعة الخير، يا أمة محمد، تصوروا 11 زوجة وجبريل عظيم الملائكة ينزل بأعظم كتاب على أفضل رسول على أعظم أمة بأعظم لغة صباح مساء، والوحي، هذا الوحي، أوامر، نواهي، تشريع، كتاب نسخ كل الكتب السماوية مهيمن عليها صباح مساء، وعنده 11 زوجة، ويعلم أصحابه ويجيش الجيوش ويبعث البعوث والسرايا والغزوات، وفي وقته فرصة سانحة يداعب الأطفال يمازحهم. إيش هذه العظمة؟ إيش هذه الأخلاق الراقية والسلوك السامي؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يجلس الحسن على فخذه الأيمن والحسين على الأيسر ويقبلهما، يقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما رحمة للعالمين. نعم، فهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. طيب، ادنو مني، المقصود يعني اقترب مني. فمسحت ظهره، مرر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقعت أصابعي على الخاتم أثناء تحريكه ليده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت أصابعه على الخاتم. نعم، شعرات حول، ها، يعني ليس شعرات فقط، إنما جمعا بين هذه الآثار وهذه الأحاديث بمجملها، الشعرات كانت حول هذه الغدة، حول هذه الثآلين، يعني حول خاتم النبوة. وهذه الدعوة هو دعا له عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ.
وعن بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسبك يا أخي، ما رأيكم أن نقف هنا؟ يكفي نصف ساعة. جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفعنا، نرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واحفظ حكامنا ولاة أمرنا، يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، انصر عبادك الموحدين المجاهدين يا رب العالمين. شكرا لكم وجزيتم خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة، من الأسئلة التي من الأمور التي ذكرتها أن استوى إما أن يعد بإلى أو على، فإذا عدي بإلى فما المقصود منه؟ إذا عدي بإلى، نعم، قصد صحيح، تفضل. السؤال الثاني، وإذا عدي، وإذا لم يعد لا بإلى ولا بعلى، نعم، تم وصحيح، صحيح نضج يعني تم واكتمل. باقي سؤال ثالث. طيب، في باب أسماء الله وصفاته أمرنا أن نبحث عن لماذا نبحث عن كيفية الحقائق؟ لا تستطيع عقولنا. قاعدة حول آية وردت ذكرتها أنا، لا ليس كمثله. تفضل يا شيخ. جزاك الله. خلاص يا شيخ، باقي أسئلة؟ طيب، إذا عدي استوى في القرآن بعلى فما هو المعنى؟ هذا السؤال، لا السؤال للنساء. السؤال الثاني، ورد ثآليل، ورد غدة، ورد شعرات، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هل شعرات أم غدة؟ ماذا نفيد؟ السؤال الثالث، ماذا نفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد؟ جزاكم الله خير.